بالشقاء. كل ما أوقدت فيها سار نحو الانطفاء. وذوى العمر كثيرا سامه الفعل المشير تائها أعمى ضليلا بعد.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم افتح لنا مصاريع الصباح بمفاتيح الرحمة والفلاح. على بركة الله وطلبا لرضاه نبدأ مسيرة إعلامنا الهادف لهذا اليوم، يوم الأحد، سائلين من الله عز وجل أن يمن علينا بالتوفيق وعليكم بالنفع والفائدة. الإذاعة العربية مستمعين الكرام تسعى لأن تقدم لكم كل ما هو جديد ومثمر في القضايا السياسية وأهم الأخبار والمفاهيم القرآنية والمعارف الإسلامية والأدب والثقافة والتربية والاجتماع، كما وتتضمن برامجنا عددا من الأناشيد الإسلامية الممتعة والملتزمة وتجوالا كريما في سبر أغوار الدعاء. وكلنا أمل بأن تروق لكم مسيرتنا الإعلامية لهذا اليوم بما تحمل من جديد. آراءكم وملاحظاتكم آصرة كريمة للتواصل والتكامل، ارفدونا بها عبر قنوات الوصل التالية. أرقام هواتفنا 22 65 29 97، 22 16 26 28. كما بإمكانكم ترك رسائل صوتية على الرقم التالي 22 01 36 84. مفتاح البلد والعاصمة طهران 098 21. عنواننا البريدي راديو هادي @irib.ir. كما ندعوكم أعزائي المستمعين لمتابعة موقع الإذاعة عبر شبكة الإنترنت والذي يحمل صفحات متنوعة ومتعددة ويحمل تخزينا لطائفة من برامجنا المباشرة والمسجلة. تابعونا على العنوان التالي arabic.irib.ir.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في غرب آسيا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها إن شاء الله. مستمعين الأعزاء في غرب آسيا، نحيطكم علما بأن بثنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز يبدأ عند الساعة 7:50 حتى الساعة 11:50 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 24:00 عصرا حتى الساعة 28:00 مساء بتوقيت غرينتش. أعزائنا الأفاضل، وعلى نفس الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 5 حتى الساعة 8 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى الساعة 4:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. نتمنى لحضراتكم أوقاتا طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية. دمتم بخير. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أسعد الله صباحكم بألف خير مستمعين الكرام. أحبتي، أستثمر هذه الدقائق من أجل تقديم استعراض لمواد برامجنا التي تستمعون إليها فيما بعد. بعد هذا الاستعراض نقدم إليكم ألوان ثقافية، وعند 9:48 تستمعون إلى درر البلاغة. نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير تقدم إليكم عند 10 تماما وعلى مدى 10 دقائق، وبعد هذه النشرة تستمعون إلى البرنامج المباشر المنتدى الإذاعي على مدى 48 دقيقة. نشرة خبرية جديدة مفصلة مع مجموعة من التقارير تستمعون إليها عند 11:00 تماما ولمدة 10 دقائق، وبعد هذه النشرة نقدم إليكم إعادة لبرنامج معكم على الهواء على مدى 40 دقيقة. من هدي المنبر الحسيني تستمعون إليها عند 11:50 وعند 12:11 يرفع أذان الظهر على مسامعكم. نهج الحياة تستمعون إليها عند 12:18. أتمنى لكم يوما جميلا مستمعينا الأفاضل، وحتى لقاء آخر في رعاية الله وحفظه.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمعون الأفاضل، سلام من الباري عليكم ورحمة منه وبركات. تستمعون في الدقائق الآتية إلى ترتيل الربع الرابع من الجزء 20 من آي الذكر المبين
بصوت فضيلة الشيخ علي حجاج السويسي.
نرجو الاستماع والإصغاء، ولكم من العلي القدير جل جلاله أفضل القبول وأحسنه.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا؟ ساء ما يحكمون. من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه، إن الله لغني عن العالمين. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون. ووصينا الإنسان بوالديه حسنا، وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين. ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم، أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين؟ وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين. وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء، إنهم لكاذبون. وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم، وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا 50 عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون وإن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم وما على الرسول إلا البلاغ المبين أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده إن ذلك على الله يسير قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا من رحمتي وأولئك لهم عذاب أليم فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه فأنجاه الله من النار إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب وآتيناه أجره في الدنيا وإن إنه في الآخرة لمن الصالحين ولوطا إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين أئنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر فما كان جواب قومه إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين قال رب انصرني على القوم المفسدين ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا إنا مهلكو أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين قال إن فيها لوطا قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين ولما أن جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم ذرعا وقالوا لا تخف ولا تحزن إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين إنا منزلون على أهل هذه القرية رجزا من السماء بما كانوا يفسقون ولقد تركنا منها آية بينة لقوم يعقلون وإلى مدين أخاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر ولا تعثوا في الأرض مفسدين فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون مثل الذين اتخذوا من دون دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون صدق الله العظيم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
معالي الأخلاق. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم إخوة الإيمان ورحمة الله، أهلا بكم في لقاء اليوم من هذا البرنامج لنا فيه وقفة أخرى عند الأحاديث الشريفة التي تأمرنا بأحد أكرم الأخلاق الفاضلة التي تحلى بها أنبياء الله وأولياؤه الصادقون عليهم السلام، وهو خلق مداراة الناس بجميع صنوفهم، فتابعونا على بركة الله. مستمعينا الكرام، روي عن مولانا الصبط الأكبر الحسن المجتبى عليه السلام كما في كتاب نهج السعادة أنه قال:
رأس العقل معاشرة الناس بالجميل، وبالعقل تدرك الداران جميعا، ومن حرم العقل حرم الدارين جميعا.
وفي كتاب مستدرك الوسائل عن مولانا الصادق عليه السلام قال:
كمال الأدب والمروءة في 7 خصال: العقل والحلم والصبر والرفق والصمت وحسن الخلق والمداراة.
وفي كتاب تحف العقول عن مولانا الإمام الصادق أيضا قال عليه السلام:
3 لا يعذر المرء فيها، يعني في تركها: مشاورة ناصح، ومداراة حاسد، والتحبب إلى الناس.
أيها الأحبة، يستفاد من الأحاديث الشريفة المتقدمة وغيرها أن من بركات مداراة الناس سلامة دين الإنسان ودنياه ودفع الشرور عنه، وهذا ما تصرح به أحاديث أخرى نظير المروي عن إمامنا محمد الجواد عليه السلام قال:
من هجر المداراة قاربه المكروه.
وروي في كتاب علل الشرائع للشيخ الصدوق أن سفيان بن عيينة قال: قلت للزهري وكان من علماء بني أمية: لقيت علي بن الحسين؟ قال: نعم، وما لقيت أحدا أفضل منه. وما علمت له صديقا في السر ولا عدوا في العلانية، لأني لم أرى أحدا وإن كان يحبه إلا وهو لشدة معرفته بفضله يحسده، ولا رأيت أحدا وإن كان يبغضه إلا وهو لشدة مداراته له يداريه. أيها الإخوة والأخوات، يستفاد من الأحاديث الشريفة أن أئمة العترة المحمدية عليهم السلام كانوا يوصون أصحابهم بالتحلي بخلق المداراة حتى مع الذين يؤذونهم حسبة عند الله عز وجل، وسعيا لإصلاح الذين يؤذونهم. تأملوا أحباءنا في ثمرة المداراة التي تشتمل عليها الحادثة التالية التي رواها الشيخ المفيد في الأمالي مسندا عن بكر بن صالح قال: كتب صهر لي إلى أبي جعفر الثاني، يعني الإمام محمدا الجواد عليه السلام، يقول: إن أبي ناصب خبيث الرأي، وقد لقيت منه شدة وجهدا، أي أذى، فرأيك جعلت فداك في الدعاء لي، وما ترى جعلت فداك، أفترى أن أكاشفه أم أداريه؟ فكتب الإمام الجواد له يقول:
قد فهمت كتابك وما ذكرت من أمر أبيك، ولست أدع الدعاء لك إن شاء الله، والمداراة خير لك من المكاشفة، ومع العسر يسر، فاصبر إن العاقبة للمتقين، ثبتك الله على ولاية من توليت، نحن وأنتم في وديعة الذي لا تضيع ودائعه.
قال الراوي: فعطف الله بقلب أبيه حتى صار لا يخالفه في شيء. انتهى أحباءنا مستمعي إذاعة طهران الوقت المخصص لحلقة اليوم من برنامجكم معالي الأخلاق. تقبل الله أعمالكم ودمتم بكل خير.
الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الماجد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الواطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الله يا الله يا الله يا
طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
سفينة النجاة
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعين الأكارم، وأعظم الله لنا ولكم الأجر بمصابي أبي عبد الله الحسين سبط الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وابن بنته الزهراء البتول عليها صلوات الله. أحبتنا الكرام، إننا لا نعرف حدثا استقطب مشاعر الناس واستحوذ على العقول والقلوب وسيطر عليها كثورة الطف، ونلاحظ أن ثورة الحسين عليه السلام من بين جميع الثورات في تاريخ الإسلام الحافل بالثورات هي الثورة الوحيدة التي لا تزال ذكراها حية غضة في حاضر المسلمين كما كانت كذلك في ماضيهم، وهي الوحيدة بين الثورات، الثورة التي دخلت في أعماق الوجدان الشعبي جماعات وفرادى فأغنته وأغنت به، أغنته بشعاراتها وأفكارها وأخلاقياتها وأهدافها النبيلة، وما ذلك إلا لأنها أم الثورات في تاريخ الإسلام. تعالوا معنا في هذه الحلقة الجديدة من برنامج سفينة النجاة لنسلط الضوء على التأثير الوجداني للنهضة الحسينية على المستوى الشعبي والفردي، مع ذكر بعض النماذج التي تأثرت بالسبط الشهيد، وذلك بالرغم من التحديات والأحداث التي رافقتها من قبل الحكام. أحبتنا المستمعين، لقد أثبتت الوثائق التاريخية المعتبرة أن نهضة الإمام الحسين عليه السلام بشخصيته العظيمة وتضحياته الفريدة والجذابة كان لها دور مهم في إيقاظ ضمائر المسلمين وتربية نفوسهم، وجعلت الكثير منهم يتحولون تحولا ثوريا. ومن هذا الطريق استطاع عليه السلام أن يوجد سدا منيعا أمام إفساد الحكام الأمويين وأمثالهم وتلاعبهم بمصير الناس والمجتمع الإسلامي، وإسقاطهم في النهاية، بل كما يقول المحققون المنصفون أمثال العقاد المصري، يقولون إن جميع الثورات الإسلامية التي هزت حروش الظالمين منذ منتصف القرن الأول وحتى القرن الحاضر، وعلى طول الأرض الإسلامية من الهند إلى مراكش المغرب، والتي استطاعت توجيه ضربات قاسمة إلى الحكومات اليزيدية والقدرات الظالمة، واستطاعت أن تحفظ مصالح الإسلام والمسلمين ولو نسبيا، فإنها في حقيقتها مظاهر وانعكاسات لمدرسة الإمام الحسين عليه السلام الخالدة، حيث تحققت بيد أناس تربوا في هذه المدرسة الدامية والمتصدية للظلم والظالمين، أو تأثروا بها واستلهموا مبادئهم منها. وفي الحقيقة فقد امتدت الثورات الإسلامية كالسيل المفعم بأمواج كربلاء، وعمت في جميع البسيطة زمانا ومكانا. فلولا نهضة الإمام الحسين عليه السلام الصارخة واستشهاده في كربلاء لما وجدت الثورات الإسلامية الأخر طريقها إلى الوجود، أو أنها كانت محدودة جدا، والنتيجة ستكون تضاعف طغيان حكام الجور الفاسدين أكثر وأكثر، إلى درجة أن بعض السلاطين الحمقى أمثال المتوكل اضطروا إلى مواجهة رفاة الإمام الحسين عليه السلام وإعلان الحرب حتى على قبره الشريف، وذلك لتثبيت عروشهم المهزوزة بسبب عمليات المنجذبين لمدرسة الثورة لأهل البيت، خاصة الحسين عليه السلام. فكان أن جن جنونهم لهذا الجذب الساحر لقلوب المحبين والموالين من المسلمين إلى هذه الشخصية العظيمة حتى وهي في رمسها، الأمر الذي حدا بالمتوكل العباسي إلى تخريب وهدم القبر الشريف وحرث تلك الأرض الطاهرة لإخفاء قبره عن أنظار محبيه وإبعادهم عنه، حيث كان القبر الشريف بمثابة متراس جذاب من متاريس التصدي للظالمين وشعلة تضيء درب السالكين. لقد سعى المتوكل وأمثاله، بل جميع قوى الظلم والفساد في كل زمان، لإطفاء النور الحسيني، إلا أن اسم الحسين عليه السلام وطريق الحسين وهدف الحسين عليه السلام كان يزداد يوما بعد يوم امتدادا ورسوخا في ضمير المؤمنين بصورته المقدسة والمباركة والهادية، وكان له دور أساس في تربية المسلمين تربية ثورية، وتحريكهم للتصدي والوقوف بوجه قوى الظلم على مر الزمان. وأحد النماذج من الآلاف المؤلفة لهذه التربية الثورية هو العالم الكبير ابن السكيت، الذي وقف أمام ذلك السفاك بكامل الجرأة والشهامة الحسينية، وقال كلمة الحق دون أن يهتم بقول أمثال المتوكل العظيمة وبطشه. كان ابن سكيت معلم أولاد المتوكل وموضع عنايته الخاصة. في أحد الأيام سأله المتوكل إمبراطور الدنيا في ذلك الوقت: أيهم أفضل، أبنائي أم الحسن والحسين أبناء علي؟ فأجابه ابن سكيت بشجاعة فائقة قائلا: إن قنبر خادم الإمام علي أفضل من أبنائك. فلما سمع المتوكل هذا الجواب القاطع والحاسم ازداد جنونا، وأمر بابن السكيت فأخرجوا لسانه من قفاه فاستشهد رحمة الله عليه. ولكن هل استطاعت هذه الأساليب الوحشية والإرهابية أن تزلزل إيمان هذا العالم المذكور أو سائر أتباع الحسين الشهيد؟ المثال الآخر الفرزدق، فبالرغم من أنه كان من شعراء البلاط الأموي ولم يكن يتمتع بالشجاعة الكافية، مع هذا فقد تأثر كثيرا بنهضة الإمام الحسين عليه السلام كبقية المسلمين، بحيث وقف بشجاعة عظيمة أمام الأموي السفاك هشام بن عبد الملك، ومدح بقصيدته المعروفة الخالدة الإمام علي بن الحسين عليه السلام الشهيد، وذكر فيها جملة من فضائله وفضائل أهل بيته، وتعرض فيها لهشام وأعوانه وجها لوجه وفي مقابل الملأ من الناس، فما كان من هشام إلا أن أودعه السجن. فأرسل إليه الإمام بهدايا إلى السجن، ولكنه أبى تسلمها وقال: لم أقل تلك القصيدة ولم أعرض نفسي إلى السجن والخطر من أجل المال والدنيا، بل إني قلتها من أجل الدفاع عن الحق ومبدأ أهل البيت وفتح الظالمين، وأنا مخلص لله رب العالمين. النموذج الآخر هو دعبل الخزاعي، أيضا من الشعراء الذين تربوا في مدرسة الإمام الحسين عليه السلام، حيث كان ينظم الشعر في مدح الإمام الحسين عليه السلام وأولاده وذم قاتليه وأعدائه، بالرغم من كثرة المشكلات والمصائب في هذا الطريق، حتى أنه كان يصرح بأنني حملت أعوادي على أكتافي منذ 40 سنة ولم أترك طريق الحسين وأهل بيت النبي. وقد ورد أن الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام أهدى إليه جبته وبعض الأموال لقصيدته التائية الشهيرة، فلما وصل إلى قم أراد أهل قم شراء تلك الجبة بأضعاف قيمتها ليتبركوا بقطعة من جبة ابن الحسين الشهيد عليه السلام، ولكن دعبلا رفض ذلك العرض، فما كان من أهالي قم إلا أن انتزعوها منه رغما وأعطوه الثمن أضعافا مضاعفة، وقطعوها قطعة قطعة وتقاسموها بينهم، وهم في غاية الفرح والسرور على حصول قطع صغيرة من هذه الجبة. فالذي ذكرناه أيها الأحبة المستمعون هي نماذج من ملايين النماذج في التاريخ، التي لو جمعت وأودعت الصحف لملأت مجلدات ضخمة من الكتب، بل لعل الإحصاءات اليوم تعطينا أن مجموع ما ألف لحد الآن حول الإمام الحسين عليه السلام وأنصاره وأحبائه وأتباعه وأبعاد نهضته بلغ آلاف الكتب ومئات الآلاف من الرسائل والمقالات والخطب والقصائد، وهو مجموع ما وصل إلينا طبعا. أما ما لم نطلع عليه والذي أتلفته عواد الدهر وحوادث الأيام فهو أكثر بكثير من الكثير الموجود بأيدينا، على أننا سنجد ضمن هذه الجمهرة الكثيرة ما هو بغير العربية. ويمكن دعوى القطع بأن الثقافة البشرية لم ترى إلى الآن معشار ما قيل في الإمام الحسين عليه السلام قد قيل بحق أحد من ولد آدم. كل تلك الآثار الثورية والرثائية تثبت بوضوح أن هناك اتفاقا لا يحده الزمان والمكان على عظمة الإمام الحسين عليه السلام وأنصاره في سلوكهم صراط الحق، وكذلك على حقارة يزيد وأعوانه في سلوكهم صراط الباطل. أيها الأحبة، حان الآن دور فقرة المحطة الحسينية لنستمع معا إليها، وقبل ذلك نحن نستودعكم الرعاية الإلهية حتى حلقة أخرى من برنامج سفينة النجاة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
محطة حسينية.
لقد سعى الطغاة والظالمون لمنع الزوار من الوصول إلى قبر الحسين عليه السلام، وذلك لأن الزائر مجرد أن يصل إلى الضريح المقدس فإنه يستلهم منه الحماس الثوري وتتعبأ نفسه بالرفض لكل الطواغيت، فالحسين عليه السلام ثورة في قبره، ولهذا امتدت الأيدي الأثيمة لهدم قبره عدة مرات، وحرثت أرضه وأجري عليها الماء كما عمل هارون العباسي، فقد أمر بهدم القبر المطهر وكرب موضعه وقص شجرة السدر التي كانت بجوار القبر من جذورها. ففي رواية يحيى بن المغيرة الرازي كما يرويها الشيخ الطوسي في أماليه قال: كنت عند جرير بن عبد الحميد إذ جاءه رجل من أهل العراق فسأله جرير عن خبر الناس.
ما خبر الناس وراءك؟
تركت الرشيد يا جرير، وقد كرب قبر الحسين عليه السلام، وأمر أن تقطع السدرة التي فيه فقطعت.
ماذا؟ ماذا تقول؟ الله أكبر، الله أكبر. لقد جاءنا فيه حديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله إنه قال: لعن الله قاطع السدرة ثلاثة. فلم نقف على معناه حتى الآن. السلام عليك يا ابن رسول الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الذي لا أرجو إلا فضله ولا أخشى إلا عدله ولا أعتمد إلا قولا ولا أمسك إلا بحبله، بك أستجير يا ذا العفو والرضوان من الظلم والعدوان ومن غير الزمان وتواتر الأحزان وطوارق الحدثان ومن انقضاء المدة قبل التأهب والعدة، وإياك أسترشد لما فيه الصلاح والإصلاح، وبك أستعين فيما يقترن به النجاح والإنجاح، وإياك أرغب في لباس العافية وتمامها وشمول السلامة ودوامها، وأعوذ بك يا ربي من همزات الشياطين، وأحترز بسلطانك من جور السلاطين، فتقبل ما كان من صلاتي وصومي، واجعل غدي وما بعده أفضل من ساعتي ويومي، وأعزني في عشيرتي وقومي، واحفظني في يقظتي ونومي، فأنت الله خير حافظا، وأنت أرحم الراحمين. اللهم إني أبرأ إليك في يومي هذا وما بعده من الآحاد من الشرك والإلحاد، وأخلص لك دعائي تغرضا للإجابة، وأقيم على طاعتك رجاء للإثابة. فصل على محمد خير خلقك الداعي إلى حقك، وأعزني بعزك الذي لا يضام، واحفظني بعينك التي لا تنام، واختم بالانقطاع إليك أمري وبالمغفرة عمري، إنك أنت الغفور الرحيم. وصل على سيدنا محمد وآله
أبيت ودمعي. صيتك هل تنجيني من مرديات العمل؟ فما أضيق العيش لولا الأمل. فصفحك يا